من أبرز تلكم الأفكار التي بدأت تنتشر في هذه الأزمنة المتأخرة الأفكار الإلحادية واللادينية، وأنا أجزم تماماً أن كل واحد فيكم سمع عن شخص ربما يعرفه أو يعرف من يعرفه أنه ربما متأثر ببعض هذه الأفكار. لذلك ينبغي علينا أن نتصدى لهذه الأفكار، وأن يكون لنا دور ومساهمة في حماية أنفسنا وحماية شبابنا والآخرين من هذه الأفكار. من خلال ماذا؟ من خلال الآتي: أولاً، الوعي بالمشكلة. كثير من الناس لا زال يظن أنه الأمور طيبة والحمد لله، وأن لا إشكال، وأن الشباب كلهم الحمد لله محصنين، وأن هذه الأفكار شرذمة من الناس واحد اثنين ولا تأثير لهم ولا عليهم، وأن الحمد لله الأمور طيبة، ويصير يعني كأنه مجرد يعني تهوين من المشكلة بشكل كبير. لكن الواقع احنا لا نريد ان نهول بعد من المشكلة، الحمد لله صح الخير موجود، كثير من شبابنا فيهم خير، لكن الأفكار الإلحادية، الأفكار اللادينية، الأفكار التي فيها شك وتشكيك بالإسلام، تشكيك بالقرآن، تشكيك بالسنة، موجودة ومنتشرة، ليست كثيرة نعم بالمقارنة مع بقية المجتمع، لكن لا ينكر وجودها. يجب ألا يستهان فيها. نعم، احنا لا نعمم ولا نقول أن الشر انتشر، لكن هناك له وجود هذه الأفكار وهذه التيارات موجودة. طيب، ما الحل أمام هذه الأمور؟ أولا مثل ما قلنا، أول شيء لازم يكون عندنا وعي في المشكلة، ما نهون منها ونتغافل عنها. الأمر الثاني، هؤلاء الناس، هؤلاء الشباب، أغلب مشاكلهم مشاكل نفسية وليست علمية، وهذه من خلال تجارب معهم ونقاشات طويلة جدا، عشرات من الشباب، اكتشفت أنهم الأمر اللي دخلوا فيه أسبابه نفسية وليست علمية. يعني ما في واحد مثلا مر علي قال أنا والله قريت من كتب وتعمقت واكتشفت أن الإسلام خطأ، لا، ما مر علي واحد بالشكل، بل أغلبهم من الناس الضحلين علميا اللي ما قرأوا شيء أصلا، لا في الدين ولا حتى في الإلحاد، شباب ضايع. بعضهم يتخذ هذا الموقف كنوع من الهبة والموضة، بعضهم يتخذ هذا الموقف لفتا للأنظار فقط، يريد أن يلفت أنظار يعني أقرانه أن أنا أشوف وأنا قاعد أفكر وأنا يعني ما أمشي مع القطيع على قولتهم وأنا عندي فكر. وفي نوع لا، تعرض لضغوط نفسية معينة، قسوة معينة، غالبا ما تكون من الآباء مثلا، أو تعرض لموقف من بعض من ينتسب للدين مثلا، فأحدثت عنده ردة فعل عن الدين. هذا جانب. كذلك في جانب آخر، في ناس بسبب حادثة معينة حصلت له، مات شخص عزيز عليه، أو هو تعرض لصدمة عاطفية معينة في حياته، فتترجم هذه، ترجمها على شكل نفرة من الدين وإلحاد. وهذا طبعا مثبت حتى علميا أن الإلحاد معظم أسبابه نفسية وليست علمية. وهناك دراسة كتبها كاتب أمريكي عالم في علم الاجتماع اسمه بول فيتس، ألف كتابا، والظاهر أظن رسالة دكتوراه يمكن أو شيء من هالقبيل، بعنوان نظرية الأب المعيب، كيف قادت قسوة الآباء الملاحدة إلى الإلحاد. في هذه الدراسة استعرض الملاحدة عبر التاريخ، أشهر الملاحدة، ودرس سيرهم الذاتية، واكتشف عامل مشترك، أن كلهم أو أغلبهم تعرضوا في يوم من الأيام لقسوة شديدة جدا، لا سيما من أحد الوالدين، تقريع شديد أو حادث معين أو أيا كان، أدت بهم إلى تبني واعتناق أفكار الحادية كثير. وذكر بالأسماء فلان، وذكر سيرته، وذكر شوف قال في هذه كان تعرض لكذا كذا، فوصل إلى نتيجة كان يدرسها مو من ناحية دينية، يدرسها من ناحية اجتماعية ومن ناحية نفسية، فتوصل إلى نتيجة أن كثير من هؤلاء سبب دخولهم في الإلحاد هو تعرضهم لقسوة عاطفية معينة أو اجتماعية أو كذا. وهذا أنا أيضا من خلال جلستي مع الشباب وجدت هذا بنفسي، يعني في مرة من المرات شاب يقول أنا ملحد، ويقول لي إيش دراك إن الله موجود، بهالطريقة يتكلم، يعني يقول إيش دراك إن الله موجود، بعد نص الكلام يقول مثل ما قال الله سبحانه في كتابه كذا كذا، توك تقول إيش دراك إن الله موجود، عرفت إنه يعني مو طبيعي. بعدين فجأة بنص الكلام تطرقنا الوالدة، أو أنا سألت عن أبوه، فتغير وجهه وقال لي لو سمحت لا تجيب طاري أبوي، هذا إنسان أنا أكرهه واتمنى له الموت، كلام شديد صدمني، ثم بدأ انهار في البكاء. فعرفت أن مشكلته مع أبوه، وأن تبني هذه الأفكار هو نوع من الهروب من هذه المشكلة. فيه نوع آخر من هؤلاء الشباب دخلوا في الإلحاد لسبب قد يبدو غريبا لكنه واقع، وهو بسبب الشهوات، ينغمس في الشهوات، يترك الصلاة، ثم لا يتحمل تأنيب الضمير، يعني بسبب كثرة المعاصي والبعد عن الشهوات يصل إلى مرحلة خلاص يترك كل الشهوات، يترك عفوا كل الطاعات، لا صلاة ولا صيام ولا، بس يشعر أنه غلطان. في يوم من الأيام جوني اثنين أخوان، واحد ملحد، الثاني هو اللي جايبه، كان يعني يبي يهديه يعني، فكنا اثنين نناقش هذا الشاب. هذا الشاب يعني ضحل علميا، ماكو شيء، يعني أعطيكم مثال بسيط من الشغلات المضحكة اللي قالها، قال القرآن فيه أخطاء. هذا الشاب قلت له طيب ممكن تعطيني مثال؟ كان يقول القرآن يقول أن الكواكب عددهم 11، والعلم الحديث أثبت أن الكواكب أكثر من 11. شوف القرآن فيه أخطاء. قلت له لحظة، وين القرآن قال أن الكواكب 11؟ قلت له ليكن تقصد الآية في سورة يوسف قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال لي هذه الآية. كنت مصجك ولا تضحك؟ تبقى هذا حلم، هذه رؤية رآها يوسف، شاف في المنام 11 كوكب، ما قال القرآن أن الكواكب عددهم 11. قال ها كذي، تخيل علي، لا شوف المستوى التفكير شلون. المهم فجاء الاتصال وطلع، قال أنا ذنكم بتكلم برا، فمسكت أخوه قلت له شوف أخوك هذا يقول أنه ملحد، لكن أنا أشوفه ميح حتى الإلحاد مو فاهمه يعني. الإلحاد نفسه مو فاهمه. شو السالفة؟ كان يقول يبا تبي الصج؟ أنا أخوي وأنا أعرف. لا يعرف شيء ولا قاري ولا بطيخ. الموضوع وما فيه أنه هو تارك الصلاة من 5 سنوات وانغمس في الشهوات والمعاصي، لكن كان يشعر بشيء من تأنيب الضمير، وكان كل ما سمع الأذان يضيق خلقه. ليش يضيق خلقه إذا سمع الأذان؟ يذكره لأنه في يوم من الأيام كان شنو؟ كان من المصلين وكان من مرتادي المساجد، فيشعر أن فالأذان يذكره أنه غلطان دائما، دائما يذكر أنه غلطان. ولما يشوف أهل الدين يتضايق، لما يشوف المصلين يتضايق، فأراد أن يهرب من هذا الشعور بأن يترك الدين بالكلية علشان يسكت تأنيب الضمير. لاحظ، وهذا من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس على الناس. في فئة من الشباب كذلك سبب تركهم للإلحاد، لاحظ، ظنهم أنهم منافقين، تركهم للإسلام ودخولهم في الإلحاد لأنه ظن أنه منافق. شلون؟ يقول أنا كنت متدين وكنت أعمل معاصي، فبعدين قلت أنا كذي راح أصير منافق، أنا قص على نفسي وقص على الناس، خلني مصلع، ها، أترك الدين بالكلية علشان أصير شنو؟ يعني ظاهري كباطني. فعلا وقيلت. فيظن أن وقوعه في بعض المعاصي نفاق، وبالتالي هو منافق، وأن الإنسان يجب أن يكون شفاف مع نفسه. فخلاص أنا ليش أقص على نفسي وأصلي مدام أنا عندي هالمعصية الفلانية؟ يترك الصلاة. طيب مدام تركت الصلاة شو بقى؟ ما يصير ما أصلي وصوم، اترك الصيام. وهكذا شيئا فشيئا حتى ينسلخ من الدين بالكلية. فكل هذه الأسباب لو تلحظها تجدها أسباب عاطفية، أسباب ليست غير حقيقية، أسباب ليست علمية، لذلك لما تناقشهم ما تجد عندهم شيء. وكثير منهم أصلاً يرفض النقاش. في أم من سنتين تقريباً وهي تكلمني على ولدها وهو رافض الحوار، رافض الحوار تماماً. قالت ولدي عنده ملحد ومتزوج وعنده بنتين عمره 33 سنة، نبيك تجلس معه. قلت حاضر. هذا الكلام قبل سنتين. اتصلت عليه ما يرد، كلمه رفض، حاول في أخوه رفض، إلى يوم الأم مسكينة تحترق على هذا الولد وهو ما يبي يناقش. قلت له طيب قولوا له أنا أبي يهديني، وهو يهديني مو أنا أبي، هو يمكن أقتنع بأفكاره. قال لا يكلمني ولا كلم إلى يومنا هذا. كثير منهم. ليش؟ لأنه يدري أنه إيش ليس على شيء وهو مرتاح بهذه الطريقة. طيب إحنا شنو موقفنا من هؤلاء؟ أولا يجب أن نحاول ألا نهمل، إذا وقفنا على حالة من هذه الحالات ألا نزيد في تنفيرها. في بعض الشباب كان ما كان ملحد، كان في عنده شكوك، كان عنده بعض التساؤلات، سأل شخص فنهره وزجره و يعني قال له إياك أن تتكلم بهذا الكلام مرة ثانية، فأحدث عنده ردة فعل وقال إذن ما عندهم جواب الجماعة، إذن فعلا هذه الشبهة صحيح. لاحظ بسبب شنو؟ بسبب عدم إحسان التصرف معه. وأنا دائما أستذكر موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الشاب الذي أتاه يستأذنه في إيش؟ في الزنا. في الحديث الذي رواه أحمد وغيره جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يعني هذه الكلمة يعني كبيرة، مو سهلة، يعني خلني أزني. يعني لو واحد يقال له، لو ولده ولد واحد فينا يقول له يبا أنا بروح أزني، يسوي فيه يدوس ببطنه، صح ولا لا؟ يعني شلون تجرؤ تقول لي هالكلام؟ إذن لي في الزنا. فكيف تصرف معه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول تصرف أنه احتواه عاطفيا، قال له أدنو، كان كما في الرواية كان بعيد عنه، قال أدنو أدنو، فما زال يقول له أدنو أدنو حتى اقترب منه، ألصق ركبته في ركبته، ثم ناقشه عقليا وقال له أترضاه لأمك؟ سأل سؤال، قال أنت هذا الشيء أنت الحين تزني بامرأة، هذه المرأة إما تكون بنت أحد أو امرأة أحد أو أم أحد أو أخت أحد أو عمة أحد أو خالة أحد، ترضى أحد يزني بأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا تقبلوا لأمهاتهم. شوف، خلى الجواب يطلع منه، ترضى لأختك، ترضى لعمتك، ترضى لخالتك، ترضى لابنتك، في كل مرة يقول لا جعلني الله فداء، ويقول لك كذلك الناس ترى ما ترضى لأمهاتها. ثم احتواه إيمانيا فوضع يده على صدره، على صدر هذا الشاب، وقال اللهم اشرح صدره وحصن فرجه وجنبه الفتن. فقام الشاب من النبي عليه الصلاة والسلام وليس شيء أبغض عليه من الزنا. لاحظ هذه المدرسة التربوية النبوية، احتوى عاطفيا، ما طرده ولا نهره ولا أسمعه كلاما قبيحا ولا سبه ولا شتمه، مع أنه جاء يطلب الزنا، بس ما قال له يا اللي فيك يا اللي ما فيك، ما قال له هالكلام، بل قال تعال قرب مني، تعال قرب اقرب، لين ألصق ركبته بركبته، ثم ناقشه. وإن كان هذا الطلب إحنا نرى أنه أصلاً غير قابل للنقاش، شلون أناقش واحد يبي يزني؟ يعني شيء بديهي، ومع ذلك ناقش عليه الصلاة والسلام. ثم دعا له ثلاث عناصر: عنصر عاطفي واحتواء عاطفي، والله كثير من الحالات لو بس تحتوى عاطفيا يطيح اللي براسه كله، كثير من الحالات ينقصه العطف، بس ينقصه، يعني يحاول أن يفرغ الكبت العاطفي اللي فيه من خلال هالأفكار هذه، لو وجد من يحتويه ويسمع بس كلام حلو، أنا أجزم تماما أنه راح يطيح اللي براسه كله أو أغلبه. احتواء العاطفي، الشعور بالتقدير، كثير من الناس لا يعطي أبناءه مكانة وتقدير، دائما يبكتهم بالكلام، ودائما يعني يسمعهم كلام قبيح ويقسو عليهم، فلا شك أن هذا راح يدور التقدير عند الآخرين، يدور هؤلاء أهل الشر. بالمناسبة هؤلاء الملاحدة ترى منظمين ولهم تجمعات، وأنا أحرص أي واحد يأتيني أسئلة فيأكدون لي هذا الكلام، تجمعات أسبوعية، شباب وبنات، إما في مقهى من المقاهي أو مطعم المطاعم أو حتى في البيوت تجمعون ويتواصلون، ولهم جروبات في الواتساب ويدزون حق بعض تغريدات معينة، كل هذا الكلام قيل لي منهم هم نفسهم. فلا تظنون أنهم شيء عبثي، لا، شيء منظم. فإذا هذا الشاب نبذ من محيطه اللي هو فيه، سواء كان أسرته أو ربعه، ووجد هؤلاء الناس ورفعوا فيه وقالوا أنت كذا وأنت رحيم، قد يظل معهم، فقط كان ينقصه شيء من التقدير والاحترام والاحتواء فقط. لذلك كثير من الحالات ليست لا تحتاج حتى إلى نقاش وإلى فكر بقدر ما تحتاج إلى احتواء عاطفي أو احتواء إيماني. أما فيما يتعلق بالشبهات اللي تثار أو الكلام اللي يثار، فينبغي أن نعلم حقيقة واحدة حتى لا أريد أن أطيل عليكم، ثم ودي نفتح باب النقاش يعني في الموضوع. هؤلاء من الأخطاء التي تقع أننا نناقش الملاحدة في جزئيات الدين، فيأتيك مثلا واحد ملحد أو متشكك فيقول لك ليش أنتوا عندكم حد ردة مثلا، ماشي؟ هؤلاء من الخطأ أن تناقشهم في هذه الجزئيات، حد ردة، المرأة ليش الرجل يتزوج أكثر من واحدة بس المرأة ما تزوج، ليش عندكم الحدود قطع يد السارق، ليش عندكم مش عارف إيش. هؤلاء الملاحدة يفتقدون أصل الإيمان بالله، شلون أنا أناقشهم بفروع وأترك الأصل؟ أول شيء هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم إيش؟ 5 صلوات. فلا تناقشوا الملاحدة في الجزئيات، لأن ما راح يقتنع مهما قلت له، لو جعلت الجبال تتناطح بين يديه أبسط كلمة يقولها ما اقتنعت، أبسط كلمة، لأنه أصلا مو عارف متى يقتنع ومتى ما يقتنع. وهذه الإشكالية، يعني في بعضهم فيه خلل أصلا بالتفكير. في مرة من المرات بنت ملحدة قالت، قلت لها هذه الطوفة تشوفينها موجودة تؤمنين فيها؟ كانت تقول مو شرط، يمكن هذه مو طوفة. قلت شلون مو طوفة؟ هاي كها. قالت لا، يمكن هذه خدعة بصرية. قلت لها 1+1=2، يمكن تصير مو 2؟ كانت تقول يمكن، احنا للحين 2 بس يمكن العلم بعدين يكتشف لنا ان الجواب 1+1=2. فهذا الانسان بهذا التفكير شلون تقنعه بالله؟ التفكير عنده خربان اصلا. شلون اعمى تبي توريه شيء تقول له شوف، ويقول هو مو قاعد يشوف اصلا، يقول مو قاعد اشوفه. شلون تبي توريه غصب وهو ما قاعد يشوف؟ ففي خلل اصلا بالتفكير، تفكيره اصلا يبي له تضبيط بسبب الأفكار. لا، الأخ اللي هذا اللي قلت لكم عنه المدرس هذا يقول أصلاً أنا ما في شيء اسمه حقيقة، ما يؤمن بالحقيقة. قلت شو ما تؤمن بالحقيقة؟ قال ما في حقيقة. قلت له شو ما يعني أنا جدامك الحين مو حقيقة وجودي جدامك؟ قال لا مو شرط، يمكن أطلع حلم في النهاية، يمكن إحنا حياتنا هذه كلها عبارة عن حلم عود نكتشف آخر شيء إن إحنا نايمين كنا، وإنها شيء. فعندهم خلل بالتفكير، لذلك لا أنصح بأن يدخل معهم في نقاشات في جزئيات وفرعيات، لأنه ما يستفيدون من ذلك. يعني هذه خواطر سريعة حببت أن أشارككم فيها فيما يتعلق بهذا الموضوع، ويعني نفتح باب السؤال أو النقاش حول أول جزئية من الجزئيات. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد.
الله يجزاك خير.